بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. فهذا حديث عظيم في مراعاة الرحم ولو كانت بعيدة، وهو حديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه رضي الله عنهم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط عملة كان أهل مصر يتداولونها فيما بينهم، يعني مثل الدينار والدرهم ويقال القيراط. ففي رواية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض فقال: ستفتحون مصر. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في الجزيرة العربية، وأحاط بهم المشركون من كل جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح مصر. فوقع هذا كما هو معلوم في التاريخ في خلافة عمر رضي الله عنه، وفتحت بلاد مصر في خلافة عمر رضي الله عنه. قال: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. وهذا فيه فضل أهل مصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يستوصوا بأهل مصر خيرا. قال: فاستوصوا بأهلها خيرا. قال: لماذا؟ قال: فإن لهم ذمة ورحمة. فإن لهم ذمة، الذمة يعني الحق والحرمة، وهذا لكل مسلم. قال: ورحمة، وفي رواية ذمة وصهرا. قال العلماء كما قال النووي: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فازوا بهاتين المنقبتين العظيمتين، أن لهم رحما بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إسماعيل أمه من مصر. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأهل مصر، لأن ممكن نقول جدته من مصر، يعني أم إسماعيل الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من مصر. فهذه الرحم انظر إلى بعدها ما أبعدها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها، يقول: إذا فتحتم مصر أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وأيضا الصهر الذي فيهم، لأن كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى ملك مصر المقوقس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما أسلم، لكنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، أرسل إليه ببغلة وجاريتين. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما نقول تزوج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية رضي الله عنها، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت من النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مارية رضي الله عنها، وتوفي وهو يعني صغير، جاوز السنة بقليل ثم توفي رضي الله عنه. فإذا هذه الصهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، أو يعني كانت مارية أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من مصر. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الرحم ولو كانت بعيدة. هذا وإن لم يكن واجبا، يعني الواجب عليك أن تراعي أو تصل أرحامك من الدرجة الأولى، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك. أما من بعد فما يستطيع الإنسان أن يحيط بكل أرحامه وقرباته الذين هم يعني بينه وبينهم مسافات بعيدة، أقصد من حيث النسب، فلان ابن 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 فلان خالتي، يعني هذا بعيد. لكن مراعاة صلة هؤلاء أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، يعني عم بالدعوة وخص بعض الناس من أقاربه وأهله، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها، والبلال الماء، يعني الشيء المبلول. قال: ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة، يعني قطيعة الرحم مثل الحرارة. وكيف تبرد وتطفأ هذه القطيعة؟ بأن تكون الصلة مبلولة بالماء، يعني هكذا شبه يعني صلة الرحم بما يحصل من البلال والرطوبة والبرودة إذا حصلت الصلة بين الأرحام. فهذا الحديث حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في بداية الدعوة قضى 3 سنين، قضى 3 سنين يدعو سرا، ما أعلن الدعوة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يدعو إلى توحيد الله في مركز الوثنية في الجزيرة العربية. مكة المكرمة كانت مليئة بالأوثان، وجعلوا حول الكعبة أصناما كثيرة. تأمل إلى صعوبة المهمة، يأمره الله تعالى بأن يدعو إلى الله، إلى توحيد الله في معقل الوثنية والشرك، يعني هذا في غاية الصعوبة. ولذلك تأمل في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. بدأ بالدعوة السرية مع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، وهكذا يسلم من يسلم من الصحابة رضي الله عنهم والضعفاء وبعض السادة والوجهاء، وهكذا اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. ثم بعد 3 سنين أمره الله تعالى بالدعوة الجهرية، أن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تعالى له: وأنذر عشيرتك الأقربين، والمكة من عشيرته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريشا فاجتمعوا، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، وذكر بعض يعني القبائل وذكرهم بأنسابهم، ويقول لهم: أنقذوا أنفسكم من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، يعني بترك الشرك وتحقيق توحيد الله، تحقيق التوحيد، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه رسالة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأجل ذلك أنزلت الكتب، والتوحيد هو خلاصة القرآن الكريم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالغاية من الوجود وإنزال الكتب وإرسال الرسل إنما هي توحيد الله، تحقيق التوحيد، لأن كل المعاصي ممكن الله يتجاوز عنها إلا الشرك بالله. إذا مات الإنسان على الشرك فهذا الذنب الوحيد الذي لا يغفر، لو تاب منه في حياته تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني الشرك والكفر وكل شيء يغفره الله. لكن إذا مات الإنسان على الشرك هذه المصيبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك في غاية الخطورة الإخوة، ولذلك ينبغي على المسلم أن يخلص عبادته لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه خلاصة دين الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا القرآن كله توحيد لله، وبراهين التوحيد وطريق التوحيد إلى الله بتحقيق عبادته والاستسلام له بفعل أوامره وترك نواهيه، وفيه جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة. القرآن كله توحيد وحديث عن الله وعظمة الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، لكن هذا من باب تعظيم أمر الشرك، والأمة مخاطبة بهذا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم التوحيد، يحرص على تحقيق التوحيد. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تسجد إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا إله إلا الله. هذه شهادة التوحيد. وللأسف تجد بعض المسلمين هداهم الله تعالى، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين وإذا بهم يستغيثون بهم ويدعونهم، يطلبون منهم المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات. يا ولي فلان قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، نجنا من النار، اشفي مرضانا، اقضي حوائجنا، اكشف كرباتنا. وهذا موجود في العالم الإسلامي. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. وهذا الإخوة أعظم مرض في الأمة، هذا والله سبب تخلف المسلمين عن العزة والتمكين في الأرض. لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا وعد من الله. طيب ما رأينا الوعد قد تحقق، لماذا؟ لأننا ما وفينا بشرط الله. إن تنصروا الله ينصركم، إذا ما نصرنا الله تعالى وما حققنا دين الله تعالى في أعظم خصلة من خصال الدين هو توحيد الله، فكيف نرجو بعد ذلك نصرا وعزا وتمكينا؟ هذا سبب تفرق الأمة وضياع الأمة، أن كثيرا من هذه الأمة يشركون بالله تعالى ويذهبون إلى القبور، وفي بعض المواسم يجتمع ملايين عند هذه القبور، ملايين من المسلمين، ويقيمون عندها ويطوفون حولها ويذبحون عندها، والله المستعان. نعم الأمة الحمد لله فيها خير، لكن نحتاج إلى هذا الأمر في كل أوقاتنا، وأن نذكر به، يذكر بعضنا بعضا به وندعو إليه. فإذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الناس، ومن شدة شفقته يريد أن ينقذهم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، حتى قال لفاطمة ابنته يقول: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. شوف تأمل، الله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا. تأمل، في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر لا يعبد، ولكن رسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. ثم لما دعا على المشركين قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله. إذا ما يجوز لمسلم مهما بلغ حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ شوقنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لمسلم أن يدعو رسول الله ويقول: يا رسول الله اشفني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله ادخلني الجنة. لا، هذه المطالب ما تسأل إلا من الله، مهما بلغ حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. وأيضا لا يجوز لمسلم أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر أولا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعه الصحابة رضي الله عنهم. ثم الإنسان إنما ينفعه عمله الصالح، ينفعه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، تتوسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عملك. اللهم بحبي لنبيك ارحمني أدخلني الجنة. ممكن، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، توسلون بالإيمان، لأن هذه وسائل يحبها الله وأعمال عظيمة يحبها الله، وإلا فالفضل كله لله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومنزلة عظيمة عند الله، لكن مجرد أن تكون له منزلة لا يعني هذا أن توسلك بهذه المنزلة هذا ينجيك من عذاب الله، هذا سبب أجنبي لا علاقة مباشرة بين الجاه الذي للنبي صلى الله عليه وسلم وبين حصول النجاة للعباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله شيئا، مع أنه رسول الله وجاهه عظيم عند الله، وشفع لعمه أبي طالب فردت شفاعته، خفف الله عنه لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، جاهه عظيم، منزلته عظيمة، لكن لا يعني هذا أن تقول: اللهم بجاه نبيك ارحمني واغفر لي. لا، جاه النبي صلى الله عليه وسلم معظم وله منزلته العظيمة عند الله، لكن التقرب إلى الله يكون بالأمر المشروع بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، توسل إلى الله بحالك وافتقارك إليه،
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي. الله عندما يدعو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، نعم. أما إنسان مثلا يعصي ويفعل ما يشاء ثم يقول ما دام الرسول له جاه عظيم عند الله خلاص هذا سينجيني، لا، هذا سبب أجنبي عنك. فنرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك كل واحد منا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله. لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا حققت التوحيد الخالص لله الله تعالى يشفع فيك الشفعاء، يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بإذن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أما أنك تقع في البدع وفي محدثات الأمور، وربما يقع بعضهم في الشرك جهلا ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويا رسول الله ادخلني الجنة ونجني من النار، النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك من الأمر شيء. حتى عندما يشفع لأمته جاء في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء من النار فأخرجهم، يعني بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالإذن كله لله وحده جل وعلا. فهذا يجعل المسلم يتعلق بالله وحده، حقق العبادة لله وحده والتوحيد لله وحده جل وعلا. وكما عرفنا الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أنا أصل رحمي وأرطبها بالعلاقة الطيبة بالصلة الجميلة، فكأن العلاقة تكون فيها يعني بلال، يعني فيها رطوبة وجمال، ويعني فيها برودة مثل الماء البارد الذي يرطب الأمور، وهذا إشارة إلى يعني حصول التراحم، ويعني هذه الصلة تطفئ الأحقاد والحسد والضغينة والشحناء التي قد تكون بين الأرحام إذا تقاطعوا فيما بينهم. فهكذا يعني صلة الرحم فيها يعني بركة. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه ولو كانوا من الكفار، يقول لكن غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، مع أنهم كفار، كما قال الله تعالى عنه يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة، على الأقل إذا ما آمنتم بي احفظوا لي رحمي التي بيني وبينكم، أنا واحد منكم وأنتم أرحامي، لا تعادوني إذا ما أردتم الحق، لا تعادوني إلا المودة في القربة، وهذا مما يقرب إليهم الحق بإذن الله. فإذن يعني هذا أيضا حديث يعني فيه يعني أن صلة الرحم تطفئ الأحقاد والشحناء والبغضاء التي تكون يعني بين الأرحام. لعلنا نكتفي بهذا، إن شاء الله نكمل ما يتيسر من أحاديث هذا الباب في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.